لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حسنوا أخلاقكم، أطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بالمسألة الفقهية. قلنا من الليلة السابقة أن لوجوب الصوم شروط ستة: البلوغ والعقل ووجدان الوعي، والخلو من الحيض والنفاس، وعدم المرض، والحضر أو ما في حكمه. بينا الشرط الأول إذا انتقض فما الحكم لو أن الإنسان بلغ أيضا أثناء شهر رمضان، فما الحكم؟ هذا في الليلة السابقة. الكلام حول العقل، العقل اختلال هذا الشرط إما أن يكون بجنون مستوعب مستغرق جميع أوقات هذا الإنسان، أو يكون أدواريا في وقت معين. فالمجنون مستغرقا هذا لا صوم عليه، لأن شرط من شروط التكليف منتفع عنه محاصل. لكن اللي جنونه أدواري، يعني أنه يستعيد شيئا من حواسه وإدراكاته في وقت من الأوقات، كيف يصوم شهر رمضان؟ له حالات. من الحالات أن يكون جنونه في الليل أثناء الليل، إما على نحو الاستمرار أو لا، أيام يعني يكون صاحي النهار بس في الليل. فالأيام اللي يكون بس في الليل جنونه، فهذا لا يضر بصومه شيئا، يصوم حال حال أي إنسان طبيعي. زين لو كان جنونه يستغرق النهار بكامله، يعني ما يطلع الفجر حتى تذهب الشمس، تذهب الحمرة المشرقية، إلا هو أثناء النهار كله حواسه موية عنده حالة، فهذا لا يجب عليه الصوم كما هو واضح. الكلام لو أنه أثناء النهار فقد حواسه، يعني فقد عقله في جزء من النهار، فكيف يكون صومه؟ الجواب: إلى حالة، مرة يكون يتناول المفطر أثناء فقدانه للعقل، هذا لا يجب عليه الصوم حتى لو أفاق. الكلام لو أنه فقد عقله ولم يتناول شيئا من المفطرات أثناء فقدان العقل والآن أفاق، السيد الخوي يقول يجب عليه أن يتم الصوم ويجزئه ولا قضاء عليه. السيد سزاري يقول ها، إذا كان فقدان العقل استوعب وقت النية وما قدر ينوي، عليه القضاء على كل حال. إذا كان لا أثناء نوى ولكن جد في ساعتين في الظهر فقد في عقله ورجع إلى عقله، مو فقد الوعي، فقده جنونا، فقدان الوعي يجي الكلام عنه، فقده جنونا ساعتين جنون أدواري ورجع إلى، يقول السيستاني ما دام النية وقتها كان صاحي والآن بس هالفقد وما تناول المفطر، لما ينتبه يكمل صومه يجزئه ولا يجب عليه القضاء. هذا بالنسبة إلى المسألة الفقهية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ما يرتبط بالمعرفة الاعتقادية، ما المراد بلقاء الله؟ فمن كان يرجو لقاء ربه في سورة الكهف 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مصطلح أو يعني متداول لقاء الله، أن الإنسان يلقى ربه، فلان ارتحل إلى الرفيق الأعلى كذا، يوم يوقف الناس بين يدي الله، هذه الأمور كيف تفهم؟ أول شيء أنه لا بد أن ينزه الله عز وجل، ينزه عن اللقاءات الحسية. أكو جماعة وتيار من الفهم العقائدي السقيم قالوا لقاء الله أو إلى ربها ناظرة هذا أمر حسي، أنسا بأمور وشؤون الممكنات. وكما يلقى الإنسان الآخر عبر مشاهدة حسية أو سمع حسي أو شيء يرتبط بالحواس، سواء قدامه أو كان في آخر الدنيا بس وسيلة اتصال، فهموا أن لقاء الله عز وجل قياسا على لقاءات الإنسان، هذا أول شيء لا بد أن ينزع من الذهن. الذات الإلهية لا يطلق عليها اللقاء معها كما يطلق مع الممكنات، لأن اللقاء إذا بهذا المعنى معناها لابد أن يكون متحيز، إذا كان متحيز صار محتاج، وإذا وإذا ويلزم منا كل هذه الأمور الفاسدة. زين كيف يفهم لقاء الله؟ إجا واحد لأمير المؤمنين سلام الله عليه مشككا في القرآن، فاهم أن القرآن يتعارض في بعض آياته، بينها تعارض، فمن الآيات اللي قالها قال القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهذا يقول شلون إلى ربها ناظرة، فهمها بنظر العين، وفي آية أخرى يقول لا تدركه الأبصار. فقال له أمير سلام الله عليه اللقاء هنا، أمير المؤمنين قال هذا النظر هو نفس اللقاء من كان يرجو لقاء ربه. طبعا هناك لقاء مخصوص مو لقاء عام كما هو مع الناس، لقاء فيه رحمة فيه نعيم فيه كذا. هنا أيضاً قال لقاء الله ليس بالرؤية، أنت فهمت اللقاء كما يفهم بين الناس، ليس بالرؤية البصرية إنما بالبعث، يعني خلاص الإنسان يسلب إرادته واختيار على أنه يعمل أو أنه يبادر بأيش، خلاص يكون بين يدي الله تتجلى له عظمة الله، فاللقاء البعث. ذعل باليماني كما في نهج البلاغة إجا الأمير سلام الله عليه قال له يا علي أرأيت ربك؟ قال أفأعبد ما لا أرى؟ كل شلون لا تدركه الأبصار كيف رأيته؟ قال له لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. قال له لما واحد يقول لك رأى ربه، وكما في المعراج وفي غيره وإلى ربها ناظرة، مو الأمور اللي ترتبط بالمحسوسات، الله منزه عن هذه المحسوسات اللي بالحواس الظاهرة الخمس، إنما يتجلى لكل الناس عظمة الله عز وجل يوم القيامة. ترى حتى اللي في جهنم ما يضل عندهم شك بعد، كما بحثنا في أول الشهر ما يضل عندهم شك، كلها ينفعهم إيمانه بعد ويش آمنه. هذا ما يرتبط بالمعرفة الاعتقادية. صلى على محمد وآل محمد. نرجع إلى بحثنا، سلسلة البحث اللي مضت وجوب تزكية النفس، تزكية النفس عبر علم الأخلاق، الأخلاق الخلق ما هو، كيف يميز الإنسان بين الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، هذه كلها بحوث تناولناها. الآن أكو دعوة باطلة وما يحتاج الإنسان لمزيد من التفكر في ردها، واضحة البطلان، وهي أن الإنسان لا يمكنه أن يغير أخلاقه عقلا. هم يقولوا ما يمكن يغير أخلاقه، ومقولات كثيرة، الطبع لا يخرج إلا بخروج الروح، وهم فهم بين الناس شائع أن الإنسان ما تتغير أخلاقه أصلا، هو ابن 10 ابن 20 ابن 30 50 كذا. احنا راح نتناول مقولتين دليلهم اللي جابوا ليش، مع أن الأمر واضح أن الإنسان يقدر يغير أخلاقه. أولا حتى نكشف فساد الدليلين، لأن مثلهم أمثال في الاستدلال، نبين وين مكان الغلط في الدليلين، هذا واحد، هذه غاية وهدف. اثنين، حتى اللي قناعته بتغيير أخلاقه ضعيفة تتقوى لما يعرف إمكان ذلك عقلا. وثلاثة من أهداف هذا البحث الصغير أنه ما يذكر فيه مساعدة لكي يخرج الإنسان من شبهة الجابر أنه مجبور على بعض الأمور. هاي ثلاثة أمور. المقولتين شنو؟ وين أخطاءهم وكيف تردان؟ المقولة الأولى يقول لك الخلق اللي عرفناه وقلنا هيئة راسخة في النفس تخرج عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير تكلف من غير حاجة إلى فكرة وراوية. الخلق هذا كالخلق، كيف يعني؟ وقلنا صورة ظاهرة وصورة باطنة للإنسان. الخلق كالخلق لا يمكن تغييره ولا تبديله. أحد يقدر يغير شكله؟ أحد يقدر يغير ما عليه من طول وعرض؟ هذول يقولوا الجماعة الخلق كالخلق لا يمكن تغييره ولا تبديله. كيف يعني كالخلق؟ قالوا ها، الناس أنزجة، الناس أنزجة، اللي مزاجه حار تتبع مجموعة من الأخلاق، واللي مزاجه بارد وهذا تتبع مجموعة من الأخلاق. والله وزع الأنزجة، الناس اللي صار حظهم مزاجهم حار صاروا شجعان مثلا، والناس اللي مزاجهم مارد وهادئ صاروا جبناء. فهذه المقولة كيف ترد؟ أولا قضية المزاج، الأنزجة وتدخلها في النفس وفي البدن، هذه المصطلحات تجدها في كتب قدماء أطباء العرب، هم استحضروها الآن كدليل، يقول لك الناس أمزجة وفق المزاج تطلع أخلاقه وما يمكن يغير مزاجه. أولا ما في مطابقة بين الخلق والخلق، صورة الإنسان الظاهرة وصورة نفسه الباطنة ما في مطابقة بينها. ليش ما في مطابقة؟ كم من واحد جميل المظهر جميل المنظر ولكن نفسه خسيسة، وكم واحد العكس، منظره ليس بالجميل خلينا نقول ولكن نفسه في غاية الحسن والجمال. إذن الربط مطلقا الخلق يطابق الخلق هذا مو صحيح. نعم يتفق باعتبار العادة الغالبة انه يكون اللي يكون شكله الشكل يكون بهذا الخلق، لكن هذه قضايا اتفاقية ما يعول عليها. يعني علم حركات الجسد ما يمكن اطمئنان اليه بشكل تام، وكثير من العلوم اللي تعتمد على الظنيات او هالوهميات ما يعتمد عليه كيقين، يعتبرها مؤيد، افرض يعتبرها اتفاقا يحتكم الى العادة والغالب. فشاهدنا ان الخلق مثل الخلق تماما مو صحيح. افرض تنزلنا وقلنا اللي على نفس الانسان يكون من اخلاق يكون على بدنه يعبر عنه بشكل من الاشكال، وقلنا ان هذا صحيح الكلام، منو قال ان الخلق ما يتغير؟ ما واحد يقدر يغير في خلقه، امور تكوينية، ما يخرق العادة، يجيب قوانين الطبيعة، عمليات، حوادث لا قدر الله، يمكن تغيير الخلق. فحتى لو سلمنا الخلق مثل الخلق، الخلق يمكن تغييره، فالخلق يمكن تغييره. وبعدين منو قال ان كل
زاد شجاع وتلزم منه بعض الصفات؟ لا، مو صحيح. كم من واحد حار المزاج ولكنه ليس بشجاع، وقت الشجاعة ما إلى أصلا آثار للشجاعة. وكم واحد هادئ وبارد الأعصاب ولكن وقت الشجاعة شجاع. يمكن حليم وشجاع، وش المانع يعني يكون حليم في مواضع الحلم وشجاع في مواضع الشجاعة؟ إذن اللي اعتمدت عليهم بعد مو صحيح قضية الأمزجة. أمر ثالث أو رابع وأخير بعد حتى ننتقل للمقولة الثانية، الأمر الرابع أن الإنسان تغيير الخلق يعتمد إلى وسائل موجودة تجريبية وعلوم تعتمد هذا الأمر من نتيجة وتوصل إلى وسائل، كله يعتمد على أمور محسوسة وتجريبية. لكن بالنسبة إلى النفس ما يعتمد بس على أمور محسوسة وتجريبية، يمكن إلى دخالة بالنسبة للأعصاب وأدوية وكذا، لكن مو كل شؤون النفس تقدر تعاملها مثل ما تعامل الأنف والأذن وإلى آخره. وهذا الأمر واضح، لأن تجد تشعبات نفس علم النفس تشعبات وتشعب وأقسام وإلى آخره. هذه المقولة الأولى، إذا مبين أن هذه مقولة ضعيفة ما يمكن الاعتماد عليها. المقولة الثانية قالوا أنت إذا تقول تحسين الخلق ممكن، إذا تقول ممكن إنسان يحسن أخلاقه كأنك تقول الإنسان يقدر يستغنى عن غضبه وشهوته يقمعهما، وهذا أمر مستحيل. أحد يقدر يستغنى عن القوة الغضبية والقوة الشهوية؟ ما بيطلع بهذا التكوين اللي هو عليه من إنسانية، لازم عنده غضب وعنده شهوة. فإنك كأنك تحاول أن الواحد يسوي المستحيل إذا تقول له حسن أخلاقه. نقول له لا مو صحيح، احنا ما نقول اقمع او اقلع الغضب والشهوة، نقول اضبطهم. علم الاخلاق يريد من المتخلق بحسن الاخلاق ان يضبط لا ان يلغي الشهوة، ان يضبط الغضب لا ان يلغي الغضب من رأسه. وحتى يتم الكلام نقول ان الموجودات على قسمين، قسم ما للإنسان اختيار فيها، ما الاختيار؟ ليس للآدمي دخل في تكوينها، القمر كجر الأرض شؤون كثيرة من التكوينيات ما هي ولدت هكذا بكمالها الطبيعي، وبعض الأمور لا الإنسان له دخل في إكمالها، هي وجدت ناقصة لكن فيها قوة الكمال تحتاج بس إرادة حتى تصير كاملة، مثل نواة التمر أو نواة الرطب، إذا لحالها شكل مرمية ما رح تكون نخلة، معنى فيها قوة الكمال وجدت هكذا، تحتاج فيها قوة الكمال لكن تحتاج إلى محفزات حتى تكمل وتصير نخلة، تغرس تربة معينة مناخ ماء كذا حتى تصير نخلة وتثمر، والثمر يحتاج إلى كيفيات ووسائل وهكذا. نفس الإنسان هكذا وجدت من القسم الثاني من الموجودات، وجدت فيها قوة الكمال لكن تحتاج إلى تربية الإنسان لنفسه حتى تصير كاملة أو تصير ناقصة، كما هي نواة الرطب. اللي يدلك أن قمع الغضب وقمع الشهوة غلط، إذا واحد يقول ما أريد غضب أصلا وما أريد شهوة أصلا، أنها لو كان هذا كمالا لكان عند الأكمل وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يغضب كما يغضب الناس لكن غضبه معصوم. بل بالعكس، إذا واحد ضبط القوة الغضبية أثناء ضبطا أحيانا تكشف القوة الغضبية عن أنه مؤمن، إذا ارتبطت قوة الغضب عنده بأي شيء؟ بالحق، يغضب للحق ويغضب على الباطل. بالعكس هذا يكشف عن طهارة هذا القلب، عن كمال هذه النفس، وهذا من أدلتنا على إيمان أبي طالب أن كل ما كان في حياة أبي طالب يقول لك أن هذا الرجل مسلم، هم زوروها وقالوا لما جن بيقول ننطق الشهادتين ما رضى. الرجل بكل صفاته وأخلاقه روحا أفعال كل شيء كل شيء يدل على أنه مسلم. يوم الأيام النبي صلى الله عليه وآله يصلي عند الكعبة، فكان موجود في ذاك المكان أبو جهل وعبد الله ابن الزبعرة شاعر فاسد ملعون. هل أشكال هذول موجودين؟ النبي قاعد يصلي، فقال أبو جهل: من يفسد على محمد صلاته؟ زين هو شو مسوي لكم؟ مضايقكم شيء؟ لا بس خساسة نفس. فقال ابن الزبعرة: أنا أفسد عليه صلاتي. اجى اخذ الفرث والدم واقبل لرسول الله وهو واقف فلطخ وجه رسول الله. النبي انفتل من صلاته، اجى لابي طالب: يا عم انظر ماذا صنعوا بي. فقال له: من فعل بك هذا؟ قال: ابن الزبعرة. فغضب أبو طالب، جرد سيفه ووضعه على كتفه وأقبل مغضبا إلى الحرم إلى الكعبة. ذول الجماعة قاعدين شافوا أبو طالب غضبان وسيفه على كتفه، فجعل كل منهم يحاول النهوض يريد فور. فصاح أبو طالب: والله لئن قام أحد لأجللنه بسيفي. ما حد يتحرك، قعدوا كلهم. التفت إلى النبي صلى الله عليه قال: يا محمد من فعل بك هذا؟ قال: أبو جهل. قال: كذا ابن الزبعرة أخذ الفرث الدم كذا. وقال له النبي صلى الله عليه، فأخذ أبو طالب الفرث والدم وصار يلطخ لحاهم واحدا بعد واحد ووجوههم وثيابهم ولم يتحرك أحد. هنقول: يا أبا طالب، أنت من أهل الوجاهة عند الله ولا شك الكرامات وصديق من الصديقين، نشد أقول سألك: كنت تقدر تحضر مجلس المزيان وتشوف الصار على زمن؟ أسف يا أبا طالب ما إجيت إلى ذاك المجلس، شفت الشماتة شغل، شفت شلوى ابن زياد بالإمام السجاد. يا ليت أبو طالب حضر مجلس ابن زياد. يخاطب أبو طالب، وقف هناك عند قبره، قل له: يا ليت يا ليت أبو طالب حضر مجلس ابن زياد ويشوف زينب بنت علي وينظر السجاد. يا ليت أبو طالب سمع ذيك الشماتة، والله أسف يوم الشهيد حسين فات وما شاف ابن مرجانة ينكتش فات. زينب جلوج بروحها ما بين أوضاع. يا ليت أبو طالب يشوف ابن الدعية، ابن الدعية يشمت بزينب من مصاب الغاضرية. الحمد لله يقول راح الهاشمية وما ظللك غير العليل بصدره قيا. وبيوم رد عليها ابو محمد صرخ بي وامر بقتله، عمته قامت تفدي لزمت وليها وانحنت: يا ويلي عليه اخذوني بداله، تقول ويسمع ابن زياد: يا ابا طالب المعذره يا جده زينب ويلي. وبيوم قام ابن الخنغان
من الأجداد تنتخي ما حد حضرها زينب وتقول أجداد يا أهل الغوث والنجدة تركوني أجداد يا أهل الغوث والنجدة تركوني يا أبا طالب وبولية أجلاف العرب خلوا ضعوني واسمع قيلة هاشم وهم ضيعوني عتابي وصل مكة والحضرة والأمجاد صح من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حديها يسوقها زجر بضرب متونها والشير يحدوها بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من ذريتي وبنيه الهي بابي طالب صل على محمد واله بعد ما احاط به بعلمه واحصاه كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله يسر امورنا اغفر ذنوبنا تب علينا انك انت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد واله الاطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين والطلبة المدعى وارحم واتنا وثمي المؤمنات الى الجميع سيما موتى المؤسسين نهدي ثواب الفاتحه قبلها صلوات